بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كم أقسام الصلوات بالنسبة للأذان والإقامة؟ نعم، أربعة أقسام. الأول صلاة يؤذن لها ويقام، وهي الصلوات الخمس والجمعة. نعم. ثاني القسم الثاني صلاة يقام لها ولا يؤذن، وهي المجموعة والفوائد، يعني غير الأولى. ثالث
الصلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولكن ينادي لها، وهي الكسوف
فقط. الثالث صلاة لا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى، وهي الكسوف. والرابع
صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، وهي الاستسقاء والعيدين والمنذورة والضحى.
نعم. الرابع صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، وهي الاستسقاء والعيدان والمنذورة والضحى والجنازة على المعتمد. طيب، ما هي الحكمة من شرعية الأذان؟ نعم، الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثانيا نعم، الدعوة إلى صلاة الجماعة. ثالثا هار شعائر الإسلام. طيب، نعم، هذا الأحكام. السؤال عن الحكمة. طيب، أحكام الأذان من أحكامه حقن الدماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن أذنوا الفجر وإلا غار عليه. ثاني وجوب الجماعة في حق من سمع النداء. ثالث تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، والإقامة ترتب عليها حكم. نعم. تحريم الشروع في النافلة، قول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لا ما هو هذا نداء، هذا تنبيه، هذا غير داخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى،
لا انتهينا منه، وشريط
كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات.
هذا شروع من المؤلف في الشروط المشترطة في المؤذن. يشترط في المؤذن شروط: الشرط الأول أن يكون مسلما، فلو أذن كافر لم يصح أذانه ولم يعتد به، لكن هل يحكم بدخوله في الإسلام؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المؤذن من الطائفة التي طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية، يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته خاصة بالعرب، فهذا لا يدخل. أما غيرهم فقيل إنه إذا أذن يحكم بإسلامه لأنه شهد الشهادتين، ومن شهدهما يحكم بإسلامه. وعلى هذا القول فلا يصح الأذان، لأنه لم يسلم إلا بعد إتيانه بالشهادتين، فالتكبيرات الأربع صدرت منه وهو كافر. على كل حال لا يصح الأذان إلا من شخص مسلم، أما الكافر فلا يصح منه الأذان ولا يعتد به. وما يذكره بعضهم أن شخصا اجتاز بحمص فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمدا رسول الله، فاستغرب من هذا فسأل، فوجد أنه رجل يهودي استأجروه ليؤذن لهم. هذه قصة فيما يظهر باطلة ما تصح، لا يعتد ولا يعتبر بأذان الكافر. نعم.
ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى.
ويشترط أيضا أن يكون ذكرا، أما الأنثى فلا يصح منها الأذان، تقدم حكمه بالنسبة لها. وكذلك الخنثى لاحتمال أن يكون أنثى، لا بد أن يكون المؤذن ذكرا. نعم.
فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك، قاله بالكافي.
نعم.
عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات.
يشترط أيضا أن يكون عاقلا، فلا يصح الأذان من المجنون، والأذان منه لغو، والأذان يترتب يتعلق به أحكام كمعرفة دخول وقت الصلاة وكلزوم الإمساك وجواز الإفطار وما أشبه ذلك. إذا كان المتولي مجنون، المجنون لا يحسن هذا. المهم يشترط فيه أن يكون عاقلا، كما يشترط في المؤذن أن يكون مميزا، فلا يشترط فيه البلوغ، ليس بشرط أن يكون المؤذن بالغا، إنما المشترط أن يكون مميزا. وقد اختلف العلماء في مسألة أذان المميز على أقوال. الصحيح أنه لا بأس بأن يتولى الأذان إذا كان يعرف الوقت أو كان عنده من يعلمه بذلك، من غير أن يكون هو المعتمد. لو كان في بلد ليس فيها إلا مسجد واحد فلا يصح أن يكون مؤذنا لاحتمال غلطه. أما إذا كان مع غيره في بلد فيها مؤذنون فهو واحد منهم، هذا لا بأس، بأمن الغلط من غير أن يكون هو المعتمد في البلد، فإذا كان كذا فإنه لا بأس أن يؤذن المميز. والمميز بعضهم يحده بسن معين وبعضهم لم يحده بسن، بعضهم يقول إن المميز ابن 7 فأكثر، والقول الثاني وهو الأقرب أن المميز من يعرف، من يفهم الخطاب ويرد الجواب ويميز بين الأشياء ويعرفها، هذا إذا جعل مؤذنا ولم يكن هو العمدة والوحيد في البلد فإنه لا بأس بتوليه الأذان. نعم.
ناطقا لينطق به.
ولما جاء أيضا أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان في وقته شخص مميز دون البلوغ كان يؤذن ولم ينكره، ولم ينكره أحد غيره، وكان ذلك في وقت الصحابة، مما يدل على جواز أن يتولى الأذان المميز. نعم. ناطقا، هذا لا بد منه، إذا كان ما يتكلم كيف يكون مؤذن؟ لأن الأذان يقصد به الإعلام، فغير الناطق ما يوجد منه هذا الشيء. نعم.
عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين، وأما مسجور الحال فيصح أذانه، قال في الشرح بغير خلاف علمنا.
ويشترط أن يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني المؤذن ما يكون من الفسقة المعروفين بارتكاب المنكرات والجرائم، هذا لا يصح أن يكون مؤذنا، لأن الفاسق لا يقبل خبره، والمؤذن يخبر بدخول الوقت، والفاسق مردود الخبر، ولأنه لا يؤمن بأن يؤذن قبل الوقت إذا كان فاسقا. وفي الكثير الغالب أن الفسقة ليسوا إلى الأذان ولا إلى توليه، لكن لو فرضنا أن فاسقا طلب الأذان فإنه لا يجوز تعيينه، يشترط أن يكون عدلا ولو في الظاهر، يعني لا يلزم أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، يعني بأن يكون مؤديا للواجبات وانتهيا عن المحرمات، هذا العدل هو هذا الشخص المعروف بالاستقامة وحسن السلوك، إذا كان في الظاهر لنا كذا فإنه يجوز أن يتولى الأذان. نعم. إذا أذن من غير أن يكون يعني مؤذنا رسميا هذا أمر سهل، إنما الكلام الآن على شخص يتولى الأذان، هو إذا أذن الأذان صحيح لكنه لا يولى هذا العمل، اشترط أن يكون المؤذن عدلا. لكن لو فرضنا أن جماعة في سفر أو غيره أذن معهم شخص فاسق فإنه يصح الأذان هذا، ولا سيما أن الوقت الآن يعني في وجود التقاويم والساعات يعني لم يكن معرفته بالشيء الصعب. نعم.
ولا يصحان قبل الوقت، قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. انتهى. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.
ولا يصح الأذان قبل الوقت، هذا هو الحكم العام، أن المؤذن لا يجوز له أن يؤذن قبل الوقت إلا الفجر، فإن من أهل العلم من أجاز الأذان لها قبل الوقت. وقد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، فقيل إنه لا يجوز أن يؤذن للفجر كغيره من الأوقات قبل الوقت، وهو مذهب الحنفية وجماعة، رأوا أنه لا يجوز الأذان للفجر قبل وقتها وهو طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق. والقول الثاني أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل الوقت إذا كان هناك من يؤذن بعد الوقت. والقول الثالث أنه يجوز ولو لم يكن هناك من يؤذن. واختلفوا في الوقت الذي يعني على القول بجواز الأذان قبل الوقت، متى يبدأ؟ قيل من نصف الليل، لو أذن بعد نصف الليل أجزأ، وقيل إذا بقي سبع الليل في الشتاء، أو نصف السبع إذا كان في الصيف، وقيل أي ساعة من الليل، وقيل من الوقت المختار إما الثلث أو النصف، أقوال كثيرة. وقيل إنه لا يجوز إلا قبل الفجر بيسير حتى تحصل الحكمة التي أشار إليها في قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وهذا هو الأقرب أنه لا يجوز الأذان للفجر قبل الوقت إلا إذا كان الأذان قبل الوقت لا يسبب تشويشا وتلبيسا على الناس، بأن كان من عادة المؤذن أنه يؤذن الأذان الأول والأذان التالي المعروف عندنا، والناس يفرقون بين هذا وهذا بأنه يقول في الأذان التالي أو الأخير الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، هذا شيء معروف، الإنسان لو استيقظ وسمع مؤذنا ينتظر حتى يقول حي على الفلاح، فإن قال بعدها الصلاة خير من النوم عرف أن أذان الفجر الأخير وقام إلى الصلاة، وإن لم يقل الصلاة خير من النوم إن شاء استمر في نومه وإن شاء قام وصلى ما تيسر له، المهم إذا كان أمرا معروفا فإنه لا حرج في أن يؤذن قبل الوقت. وإذا لم يكن هذا الشيء معروف وكان الأذان قبل الفجر فيه تلبيس على الناس فإنه لا ينبغي، والفجر أولى من غيره بالاعتناء والاهتمام، لأن الناس يعني في حالة النوم إذا حصل شيء من التشويش عليهم فإنه ربما قام المرة الأولى ولم يقم الثانية، وربما تسبب على هذا إمساك كثير من ممن يريد إمساك من يريد الصوم وما أشبه ذلك. المهم أنه يؤذن قبل الفجر إذا كان فيه من يؤذن بعد الفجر، وبشرط أن لا يكون فيه تلبيس على الناس. ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا هو المشهور أن ابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الأخير. وجاء في بعض الروايات العكس، أن بلالا كان يؤذن هو الأخير وابن أم مكتوم هو الأول، وبعضهم زعم أن فيه انقلابا على الراوي واختار الحافظ بن حجر أنه ليس هناك انقلابا، وإنما كان في الأول بلال هو الأول، وابن مكتوم هو في الأخير. كان بلال هو الأخير، وابن أم مكتوم هو الأول، ثم عكست المسألة، يعني هذا على حال وهذا على حال. هذا الحديث، حديث أن بلالا يؤذن بليل، مع الحديث الآخر أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، قالها ثلاثا. لما أذن بلال قبل الفجر يعني سهوا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع حتى لا يغتر الناس ويأتوا إلى الصلاة. قال: قل ألا إن العبد نام، يعني غفل وسهى. وقيل إن معناه بقي عليه ليل، فإنه يعني ذهب إلى النوم ليس وقت الصلاة. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، لكنه ضعيف. والمعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أذن له مؤذن يقال له مسروح وقيل مسعود، فأذن قبل الوقت فأمره أن يقول هذا. هذا معروف عن عمر، وفي إسناده بعض الكلام. المهم أنه ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تكلم على هذه المسألة ذكروا أن من أسباب الخلاف تعارض حديث بلال مع هذا الحديث. نعم. وإيش هذا؟ يأتي إن شاء الله في الأذان التالي، في الأذان الأول. نعم.
إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه.
هذا هو الدليل على قولهم إنه يؤذن لها قبل نصف الليل. لكن الاستدلال بهذا الحديث على جواز الأذان بعد نصف الليل فيه نظر واضح، وذلك لأنه بين نصف الليل وبين طلوع الفجر وقت طويل، ولا سيما في الشتاء. والحديث إن بلالا يؤذن بليل جاء بيان الحكمة من هذا: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في بعض الروايات أنه ليس بينهما فاصل يسير، ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، والمراد أنه ليس هناك فاصل طويل. فإذا كان الأذان قبل الفجر بساعة أو أقل من ذلك، هذا هو المناسب وهو الذي تحصل به هذه الحكمة. لأنهم قالوا الحكمة من الأذان قبل الفجر لأن الفجر يطلع على الناس وفيهم النائم وفيهم الجنب، فحتى يستعدوا للصلاة ناسب أن ينبهوا. لكن لو كان الندى هذا وقع في نصف الليل فيه وقت طويل ولا تحصل الغاية المنشودة من هذا. ولهذا الأقرب أنه يؤذن قبل الفجر بوقت يعني تحصل به الحكمة ويحصل به المقصود. أما أن يكون قبل الفجر بساعات، هذا في شرعيته نظر. والاستدلال على هذا الكلام بهذا الحديث فيه نظر واضح. لكن لو أذن إنسان قبل الوقت بدقائق للظهر أو العصر، وش حكم هذا الأذان؟ لا يجزئ، لا بد من إعادته. ولو قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين، لا بد أن يكون الأذان البدء فيه بعد دخول الوقت بإجماع أهل العلم، لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت ولو بلحظات. نعم، لا ما ينبغي للمؤذن يتأخر، الأولى كما يأتي لنا كما يأتي أن المؤذن يؤذن أول وقت، لأن الصلاة في أول وقت أفضل، فإذا أذن في أول وقت الصلاة تنبه الناس وسارعوا إلى الصلاة وأدوها في أول وقتها وحصلت لهم الفضيلة. نعم، أي الأول الجمعة مقصود به التنبيه يأتينا هذا. نعم، نعم، تقويم، تقويم عمدتهم الآن على التقويم، مش عندهم غير التقويم. نعم،
ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام.
ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام، إذا أذن بينه وبين نفسه أو بصوت منخفض هل تحصل الحكمة المنشودة من شرعية الأذان؟ ما تحصل، لهذا رفع الصوت ركن، فيرفع المؤذن صوته قدر طاقته، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، قال إنه أندى صوتا منك، ولأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من حجر ولا شجر إلا شهد له، لكن ما ينبغي له أن يشق على نفسه، بعض الناس يعني ربما أذن بصوت مرتفع جدا يتعب نفسه، هذا غير مشروع، يرفع صوته بقدر طاقته من غير إتعاب لنفسه. قد جاء عن عمر أنه قال لأبي محذورة أو غيره: أما خشيت على مريطاؤك، يعني ما بين سرته إلى عانته، وقيل ما بين صدره إلى عانته، من شدة رفعه للصوت. فلا يشرع المؤذن أن يشق على نفسه، أو الإنسان إذا أذن ولو كان غير يعني راتب يؤذن بصوت مرتفع من غير أن يشق على نفسه. قيل لمؤذن: ارفع صوتك، قال: إني أسمع صوتي من ميل. بعض المؤذنين يعني عنده شيء من التساهل في هذا، وبعضهم عنده شيء من التشدد، بعضهم عنده شيء من الغفلة، كهذا المؤذن إن صحت هذه الحكاية عنه هذا نوع تغفيل، كيف يسمع نفسه من ميل. نعم، نعم،
ما لم يؤذن بحاضر فبقدر ما يسمع، وإن رفع صوته فهو أفضل.
ما لم يؤذن لحاضر، إذا كان يؤذن لأناس محدودين في رحلة من رحلات مثلا، يرفع صوته رفعا معقول بقدر ما يسمع أصحابه، وإن رفع صوته فهو أفضل، لأنه كما تقدم يشهد له مدى صوته من حجر وشجر. نعم، وإن كان لوحده، إلا إذا كان فيه التشويش على الناس فلا. نعم،
وسن كونه صيدا أي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام.
تقدم لنا الشروط في المؤذن، والآن ذكر المؤلف الصفات المستحبة في المؤذن. يسن في المؤذن أن يكون صيتا، والصيت هو قوي الصوت، والدليل على مشروعية ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منه. ولأنه يحصل به المقصود وهو إعلام الناس بوقت الصلاة، وبعضهم صحف هذه الكلمة صيتا إلى صبيا، فقيل له: ما الحكمة من استحباب كون المؤذن صبيا؟ فقال: ليكون أنشط على صعود درج المنارة. ها، غلط بني على غلط. نعم 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 صحيح نعم.
أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات والحديث ومناء الناس
ولحديث، لا غلط، ولحديث
ولحديث ومناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام. أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات ولحديث ومناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام.
يستحب في المؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات وعلى العورات في الزمن السابق، فإذا كان غير أمين فإنه ربما أخل وشوش على الناس. ولأنه في الزمن السابق كان يؤذن على المناير وعلى أماكن عالية، فربما نظر إلى البيوت المجاورة للمسجد. وقد قال بعض الشعراء بيتين في هذا المعنى، قال: ليتني في المؤذنين حياتي، إنهم يبصرون من فوق السطوح، فيشيرون أو تشير إليهم بالهوى، كل ذات دل مليح. على كل حال، المؤذن ينبغي أن يكون فيه، بل لو قيل باشتراط هذا لكان وجيها، أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الوقت. والدليل على هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني، وفيه خلاف في توثيقه، وثقه يحيى بن معين وجماعة وكذبه آخرون، بل قال بعضهم إنه يكذب جهارا، فاختلفوا في توثيق هذا الشخص وهو سبب ضعف هذا الحديث. وفيه أيضا سبب آخر في ضعفه لجهالة بعض الرواة غير يحيى هذا. نعم نعم. قال الإمام أحمد: إنه يكذب جهارا. على كل حال، العلماء إذا اختلفوا في توثيق رجل وتضعيفه ينظر إلى الموثقين وإلى المضعفين والجارحين، وينظر إلى أسباب الجرح، وهذا بحثه معروف في كتب المصطلح.
عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه.
أعمل
ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه.
كذلك يكون عالما بالوقت، وهذا اشترطه بعضهم وهو الأقرب، لأن الأذان مبني على هذا. إذا كان غير عالم بالوقت كيف يكون مؤذن؟ هذا شرط أساسي في المؤذن، أن يكون عالما بالوقت، إما بنفسه أو بغيره، يعني عنده من يخبره أو هو بنفسه يعرف. ليتمكن من الأذان في أول الوقت، لأن الأذان في أول الوقت أفضل كالصلاة في أول الوقت، بل لأجل هذا. نعم.
متطهرا لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح.
برادة. متطهرا يسن في المؤذن إذا أراد الأذان أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لحديث لا يؤذن إلا متوضئ، لكن هذا حديث ضعيف روي مرفوعا وهو ضعيف، كما روي موقوفا على أبي هريرة وهو ضعيف أيضا، لأن هذا روي عن الزهري عن أبي هريرة، ومعلوم عند أهل العلم أن الزهري لم يدرك أبا هريرة فهو منقطع. المهم أنه ضعيف مرفوعا وموقوفا، وهذا الحكم أنه يؤذن على طهارة هذا لا شك أنه هو الأولى والأفضل. والمؤذن إذا أذن محدثا حدثا أصغر فلا شيء في ذلك، أما إذا أذن وهو جنب فهو مكروه، الأذان صحيح لكنه مكروه، ومعلوم أن الجنب لا يدخل المسجد، لكن لو أذن خارج المسجد أو بعد أن خفف حدثه بوضوء أو تيمم وأذن فإن الأذان صحيح، فالأذان شيء وكونه دخل المسجد جنوبا هذا شيء آخر. وبعضهم اشترط الطهارة، وبعضهم فرق بين الحدث الأكبر والأصغر فقال لا يؤذن الجنب، وبعضهم قال إنه تكره إقامة المحدث حدثا أصغر دون أذانه، ومن باب أولى الجنب، وذلك لأنه بعد الإقامة يدخل في الصلاة، فإذا أذن إذا أقام على غير طهارة سيحتاج إلى أن يخرج ويتوضأ وربما فاته شيء من الصلاة. ولأن المؤذن أيضا الأولى له أن يؤذن على طهارة، لأنه إذا أذن بقي في المسجد، فإذا أتى أحد دخل المسجد، لأنه إذا أتى شخص ولم يجد في المسجد أحدا قد يتوهم أنه لم يؤذن بعد ولم يدخل الوقت، وقد يتوهم أن الناس قد صلوا وانصرفوا، فالأولى أن المؤذن يتطهر ثم يؤذن على طهارة ويبقى، وإن أذن على غير طهارة فلا حرج، إلا أنه يكره له إن كان جنوبا. نعم.
فيهما أي الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم
قائما، عندكم نقص في سقط كلمة قائما فيهما، لذلك عندكم بياض لها. نعم.
قائما فيهما أي الأذان والإقامة بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره بالشرح.
طاعة المسألة. يشرع أن يؤذن المؤذن عن قيام قائما فيهما، يعني في الأذان وفي الإقامة، وقد دل على مشروعية القيام في الأذان أن العمل من قديم الزمان إلى الآن على هذا، والذين ذكروا أحاديث الأذان فيها ما يستنتج منه وما يدل على أنهم يؤذنون عن قيام. أما قوله لبلال قم فأذن، هذا يعني قد يكون في شيء من البعد الاستدلال به، وكذلك بالنسبة للإقامة لو أذن لو أقام وهو جالس هذا ما ينبغي، ولأنه هو يدعو إلى القيام إلى الصلاة، فكيف يدعو الناس وهو بنفسه لم يقم؟ الأولى المشروع أنه يؤذن قائما ويقيم قائما كما عليه العمل قديما وحديثا. وقد كان بلال يجلس يترقب الصبح، فإذا طلع الفجر تمطأ، يعني قام بعد طول انتظار، وفي أحاديث كثيرة تدل على هذا، كما أنه حصل الإجماع عليه أنه يؤذن عن قيام ويقام عن قيام. لكن لو أذن وهو جالس أو مضطجع كما ذكر بعضهم فالأذان صحيح، وبعضهم قال إنه لا يصح، ومال إليه شيخ الإسلام، مال إلى عدم صحة الأذان عن قعود ومن باب أولى عن اضطجاع، لأنه يشرع أو لأن الأذان شرع للإعلام، فكونه يؤذن عن قيام ما يكون فيه إعلام عن جلوس ما يكون فيه إعلام قوي، وهذا في الوقت السابق. أما في الوقت الحاضر فلو أذن عن قعود فالأمر أسهل، لأنه وجد هذه الأجهزة والمكبرات واختلف الوضع، ويحصل الإعلام ببساطة من عن قيام أو جلوس. لكن لو أذن قاعدا لعذر بسبب مرض أو غيره فإنه لا بأس بذلك. نعم، شيخ الإسلام يميل إلى أن من أذن عن قعود أنه ما يصح هذا، لأن الأذان لم يشرع كذلك، ولأنه لا يحصل به الإعلام المقصود، ولا ينبغي الإنسان أن يعمل هذا ولو كان في الأجهزة هذه، إلا أن الأمر أسهل مما سبق. أما إذا أذن ماشيا على الراحلة أو غيرها فهذا لا بأس، قد جاء عن ابن عمر وغيره أنه يؤذن ماشيا وأنه يقيم ماشيا أيضا. وإذا أذن على راحلة وهو قاعد فلا حرج في ذلك، لأنه ورد هذا. ما تكفي هذه؟ نعم. إيه طيب.
لكن لا يكره أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة.
لكن لا يكره أذان المحدث، يعني لو قال شخص هل يكره أذاني وأنا على غير طهارة؟ الجواب لا، ما يكره، لكن الترك الأولى، وفيه درجة بين المكروه وبين ما يسمى بترك الأولى، لأن الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن على غير طهارة، يعني عن ظهر قلبه من غير أن يمس المصحف، فالأذان ليس أعلى منه. نعم.
بل إقامة للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء.
بل المكروه إقامة المؤذن على غير طهارة، لأنه بعد الإقامة يدخل الناس في الصلاة، فيترتب على هذا أنه يفوته شيء من الصلاة، وليس من اللائق أنه يؤذن وينادي الناس إلى الصلاة ثم بعد ذلك يقيم ثم بعد ذلك راح يتوضأ، أو بلائق هذا. نعم.
ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت. لا يحرم،
لا يحرم،
لا يحرم،
يعني
وربما
نعم
وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن ماجه.
وينبغي للمؤذن أن يؤذن أول الوقت، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من حيث العموم، ولفعل بلال الأذان في وقت يسير، انتهى وقت الأذان في وقت يسير، بخلاف ما لو تمهل، لأنه قد لا يسمعه البعض إلا في الجمل الأخيرة، ولأن الأذان من سالف الوقت إلى وقتنا هذا كان يؤذن المؤذنون على تؤدة وعلى تمهل. وإن حول الحديث هذا حديث ضعيف الإسناد، لكن المعنى صحيح: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. الحذر الإسراع، يعني كون المؤذن يسرع في الإقامة ويتمهل في الأذان، هذا هو السنة، لأن الأذان إعلام للغائبين، وليطول وقته، وليسمع آخره من لم يسمع أوله، بخلاف الإقامة فإنها إعلام لأناس حاضرين ينبغي الإسراع فيها، لكن يأتي بكل جملة على حدة: الله أكبر، الله أكبر، وهكذا. هذا هو الأولى، أنه يأتي بجمل أذان مقطعة حتى في الإقامة. وإن جعل التكبيرتين في أول جملة فلا بأس، قاله جماعة كالشافعي وغيره، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، يجعلها شيئا واحدا. والأولى أن يجعل كل جملة على حالها جزما من غير إعراب، كما قال النخعي: شيئان مجزومان، الأذان والإقامة. والجزم هنا معناه القطع، وهو الجزم في اصطلاح النحويين هذا شيء ما حدث إلا أخيرا، الجزم عند أهل النحو هذا غير مراد هنا. وذلك لأن الجملة الثانية ليست تأكيدا للجملة الأولى، بل هي إنشاء ثان، فهو يقول الله أكبر وينشئ إنشاء ثانيا يقول الله أكبر، ليست تأكيدا. وإن جعله يعني جملة واحدة الله أكبر الله أكبر فإنه لا بأس، قاله جماعة من السلف. نعم. لا، واحدة، كل جملة على حدة، كما عليه الأذان في نجد. أما الآن يعني فيما سبق إلى وقت قريب، أما الآن فقد وجد في هذه البلد من يؤذن كأذان الحجاز، الذين يجعلون جملتين جملة، والأمر في هذا سهل، لكن الأولى كل جملة على حدة. نعم يأتينا هذا، ما ينبغي مد الأذان إلى درجة التمطيط والتطريب، لا ينبغي أن يؤذن أذانا سمحا. نعم نعم جاء فيه بعض الآثار على هذا، أما يعني شيء ثابت وصريح الدلالة في هذا ما أذكر. نعم كذلك يحضر الإقامة يسرع فيها مع التقطيع، مع تقطيع الجمل. نعم
وأن يكون على علو، قال في الشرح
على علو ولا علو؟ ها نعم المعنى واحد. نعم
قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ بالإعلام، وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود.
وينبغي أن يكون المؤذن على محل مرتفع لأن أبلغ في الإعلام، وقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت امرأة من الأنصار يقال لها النوار، وهي أم زيد بن ثابت، كان بيتها أطول بيت قرب المسجد، فكان بلال يؤذن عليه، يؤذن على سطح البيت لأنه أبلغ في الإعلام، حتى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجعل شيء مرتفع في سطح المسجد فكان بلال يؤذن عليه.
رافعا وجهه جاعلا سبابة.
أما الآن مع وجود المكبرات فقد انتفت الحكمة من هذا، لأنه يؤذن في محله في المسجد والصوت يبلغ مدى بعيدا، ولا حاجة إلى أنه يؤذن على محل عال، ولا يشرع له لو كان في المسجد منارة أن يجعل السماعة في الأعلى ويؤذن من فوق، لأن الصوت يعني يسمع بواسطة هذه الآلة وهذا الجهاز ولو كان في داخل المسجد. نعم
رافعا وجهه جاعلا سبابتين.
وكذا لو كان في لو أذن لجماعة محدودين في سفر ونحوه لا يشرع له ذلك، لأنه يؤذن لجماعة معينين، بخلاف المؤذن الراتب فإنه يؤذن لجميع من يمر به ومن حوله. نعم إيه ما يعرف هو إذا كان في المدينة ما يعرف غابت الشمس ولا ما غابت، ما يدري، عندها الساعات والتقاويم الحمد لله. نعم لكن إذا كان قدر على ذلك ويستطيع أن يعرف بنفسه هذا لا شك أنه هو الأحسن، لكن معرفة هذا ولا سيما في المدن صعب بل متعذر. نعم
رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه لقول ابي جحيفه ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه، رواه احمد والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند اهل العلم. وعن سعد القرضي
قرض بس ما فيه الياء.
وعن سعد القرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوته، رواه ابن ماجه.
ويشرع للمؤذن أن يرفع وجهه إلى السماء في جميع الأذان على الصحيح، واختاره شيخ الإسلام وجماعة، وقيل إنه يرفع وجهه في الشهادتين والإخلاص، وقيل في كلمة الإخلاص وحدها، كما يشرع له أيضا أن يجعل أصبعيه، يعني المعنى طرف أصبعيه في أذنيه، لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه أدعى إلى رفع الصوت. وقيل إنه يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، يعني إما الأول السبابة، يجعل سبابته، هذه السبابة والسبابة في اليمنى واليسرى، وسميت هذا الأصبع في السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، إذا ساب شخص وضاربه وتكلم إياه رفع يده أشار به أفعل وأترك وسوي، هذا وجه تسميتها بالسبابة. وقيل إنه يجعل أصابعه ما عدا الإبهام مضمومة على أذنيه هكذا، وقيل إنه يضم الأصابع على الراحة هكذا ويؤذن، والمشهور الأول، وذلك لأن المؤذن إذا فعل ذلك كان أدعى إلى رفع صوته، بخلاف ما لو أذن من دون رفع، من دون أن يجعل أصبعه في أذنيه، فإن الصوت يكون منخفضا. وللحديث الوارد في هذا،
مستقبلا القبلة بفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان.
كذلك يشرع للمؤذن أن يكون حال الأذان مستقبلا القبلة، لكن لو أذن شمال ولا جنوب عندنا في نجد يصلح؟ ها؟ أو مستدبرا للقبلة، يعني أذن شرق يصلح، لكنه خلاف السنة، مشروع أنه يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات، ولأن المؤذنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون كذلك، ولأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الملك الذي علمه الأذان قام على جذم حائط، يعني أصل حائط، هذا مما استدلوا به على شرعية أن يكون على محل مرتفع، واستقبل القبلة ثم أذن. المهم أن هذا مشروع يشرع له أن يستقبل القبلة. نعم.
ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جهيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع باه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه.
كما يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا إذا وصل الحي على، الحي على هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، مثل الحوقلة وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل الهيللة وهي قول لا إله إلا الله، ومثل الحمدلة وهي الحمد لله، والصلصلة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدمعزة وهي قول أدام الله عزك، وما أشبه ذلك. وهذا في علم اللغة يسمونه بالنحت، وهو فن معروف من فنون اللغة. فإذا وصل المؤذن الحي على وهي حي على الصلاة يشرع له أن يلتفت يمينا، وإذا وصل حي على الفلاح يلتفت شمالا. هذا هو المعتمد، أنه حي على الصلاة يلتفت يمينا ثم يقول حي على الصلاة ويلتفت يمينا، يعني في أولها إلى القبلة ثم يلتفت بعد ذلك. وقيل إنه إذا وصل الحي على يلتفت يمينا ويقولهما، وكذلك بالنسبة لحي على الفلاح. وقال بعضهم إنه يقول حي على الصلاة ويلتفت يمينا، حي على الصلاة ويلتفت شمالا، حي على الفلاح ويلتفت يمينا، حي على الفلاح ويلتفت شمالا. نعم، يعني يجعل جملة من حي على الصلاة وجملة من حي على الفلاح على اليمين، وجملة من حي على الصلاة وحي على الفلاح على الشمال. قاله جماعة من أهل العلم لكنه ضعيف، والمعتمد أنه ما يتعلق بالصلاة على اليمين وما يتعلق بالفلاح على الشمال. نعم نعم. أما الإقامة فهل يشرع فيها الالتفات؟ قولا للعلماء، والصحيح أنه لا يشرع. أما وجود المكبر فمعلوم أن المؤذن يلتفت بحي على الصلاة وحي على الفلاح زيادة في الإعلان، واختصت الحي على بهذا لأن الأذان كله ذكر، الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا إله إلا الله، هذه أذكار، هذه يقولها مستقبلا قبلة. أما الحي على فهي نداء، فلهذا يلتفت فيها. لكن الالتفات هذا المقصود به ماذا؟ الإعلام، زيادة الإسماع للناس. فإذا كان يتكلم الآن أو يؤذن ثم التفت، ما يضعف الصوت؟ يضعف أو يضيع. يعني نفقد بهذا الالتفات الشيء الذي شرع من أجله الالتفات، والشيء إذا عاد على أصله بالنقض ماذا يكون؟ يكون مطلوبا ولا غير مطلوب؟ غير مطلوب، لأن الالتفات هذا هل هو مقصود لذاته؟ الجواب لا، ما هو مقصود لذاته، مقصود لغيره. فإذا كان كذلك يكون الأولى عدم الالتفات، وإن كان بعضهم يرى أنه يلتفت ولو كان في مكبر، ليقولون لأنه هو السنة. لكن إذا رأينا الحكمة التي جعلت أو التي شرع من أجلها الالتفات، يظهر لنا ظهورا جليا أن عدم الالتفات هو الأولى. نعم نعم، يأتي 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 ما يتعلق بال... نعم ها؟ الحي على ايه؟ بلى، بس بين أنها حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا. الإطلاق جعل بعض أهل العلم يذهب إلى القول الذي سمعته. نعم نعم، لا يأتي أنه يلتفت بوجهه، لا يستدير إلا إذا كان في منارة أو محل عالي، بعضهم رأى أنه يستدير بعضهم لم يرى ذلك. نعم نعم، ولو لأن إذا كان الصوت الذي يخرج رفيع يكون رفيعا في الميكروفون أرفع. نعم.
ولا يزيل قدميه للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها.
ولا يزيل قدميه للخبر، يشير إلى حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقمنا إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا، لكنه خبر ضعيف. فالمؤذن إذا أذن يلتفت برأسه وصدره، أما قدميه فلا، إلا إذا كان في منارة. فاختار مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام وجماعة أنه يلتفت، وعلى كل حال المرجع في هذا إلى المصلحة، إذا كان أقوى فإنه يلتفت وليس هناك مانع. والخبر الذي أشار إليه خبر لا يعتمد عليه. نعم. أقرأ هاي. أبدا. الله أكبر. هذا يسأل عن حالق اللحية أو الذي يقصر منها أو الذي يحلق بعضها أو شارب الدخان يجوز سوليته الأذان. حلق اللحية معلوم أنه منكر ونوع فسق ظاهر، وكذلك شرب الدخان، فهذا وأمثاله لا يولى الأذان. لكن إن لم يوجد إلا هذا الشخص أو كان المجتمع كله بهذه الصفة، شو الجواب؟ لا، ما في شيء، ما يقول العوام طوال حنشل منهم. هل يجوز الجلوس والمؤذن يؤذن؟ وهل الأفضل عدم الجلوس مع إجابة المؤذن؟ الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن دخل والمؤذن يؤذن فهو بين أمرين: إما أن ينتظر واقفا ويجيب المؤذن وهذا أفضل، وإلا يصلي تحية المسجد ولو كان المؤذن يؤذن. بعض الناس يجلس جهلا، بعضهم يجلس على جدار الروضة لين اختم قام وأتى بتحية المسجد، فهل يصدق على هذا أنه جلس ولا ما جلس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهو إما أن يبقى واقفا ويجيب المؤذن ثم يصلي بعد ذلك وهو أفضل، وإلا يصلي لكن لا يجلس. نعم. أما مسألة الجمعة، إذا دخل الشخص والخطيب والمؤذن يؤذن، فمن أهل العلم من يرى أن الأفضل أن يصلي تحية المسجد ولا يشتغل بإجابة المؤذن، لأنها سنة والاستماع إلى الخطبة واجب. وبعضهم يرى أنه بإمكانه أن يجمع بين السنتين، بين إجابة المؤذن، أو يجمع بين الأمرين المشروعين، بين إجابة المؤذن وبين الصلاة، وذلك بأن يجيب المؤذن ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خفيفتين في وقتهما. الخطيب غالبا يأتي بمقدمة الخطبة ولا يدخل في مقصودها. واختار هذا الشيخ العزيز بن باز يرى أنه يقف ويجيب المؤذن ثم يكبر بعد ذلك ويصلي تحية المسجد. وبعض أهل العلم رأى أنه لا يفعل هذا، بل يصلي ولا يشتغل بإجابة المؤذن. هل يصح أن يؤذن للفرض مؤذن وللآخر مؤذن دائما؟ ما فيه مانع، مثل هذا المسجد هذا اللي أذن المغرب شخص واللي أذن العشاء شخص آخر، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان في المدينة، كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم. كلمة فاسق تطلق على من؟ كل من ارتكب أمرا مخالفا فإنه يطلق عليه فاسق، وأصل الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فويسقة، لأنها تخرج في الليل وربما تسببت في إحراق البيت على أهله. المهم أن من خرج عن الطريقة الشرعية وأتى بشيء من المنكرات يقال له فاسق، لأن الفسق أصله الخروج. والفسق أنواع وأقسام، وبعضه أشد من بعض، ومنه فسق ظاهر كحلق اللحى وشرب الدخان وإسبال الثياب وما أشبه ذلك، ومنه فسق باطن. هل يتوقف من كان يأكل بعد سماع الأذان عن الأكل؟ لا، لا يتوقف، يأكل ويجيب المؤذن، يجمع بين أكله والإجابة. هذا يقول إنه أحيانا والده في السفر يصلون صلاة الجماعة وأبوه حافظ للقرآن، إلا أنه يشرب دخان ويقصر من لحيته. على كل حال، لا شك أن شرب الدخان أمر منكر ومحرم، لكن بعض الناس يعني مبتلى به ابتلاء قد يكون على غاية من الصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات. ليس كل من شرب الدخان أنه خلاص يعني عاصي ولا وليس عنده من الخير شيء، بل من الناس من يكون يعني كهذا الشخص حافظ للقرآن ويصلي، كون عنده شيء من المخالفة عليه أن يتدارك وأن يعني يحاول ويجاهد نفسه في ترك هذا الشيء. وبعض الناس عنده يعني صلاح وفيه خير، لكن يلاحظ على سلوكه شيء من الخلل، مثل بعض الناس قد يكون عنده شيء من العقوق أو القطيعة لأرحامه أو الأشياء التي لا تليق منه. فليس فيه شخص كامل، كل فيه حقه من النقص. هل يدخل في غسل الوجه أعلى الجبهة؟ على كل حال، تقدم لنا في الكلام على الوضوء وأن من فروض الوضوء غسل الوجه، وبينا فيما سبق تحديده وأنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الذي يجب غسله، وما عداه فلا يجب. وبه يعرف الإجابة عن باقي أسئلة هذه الورقة. هل يجزي أذان مسجل؟ وهل يصح أذان الألثغ والتأتأ؟ أما المسجل فلا، لأن الأذان شرع كما هو معلوم يؤذن لكم أحدكم، ويشترط في المؤذن كما سمعنا أن يكون مسلما عاقلا عدلا إلى آخر. هم سجلوا شو؟ عدل هو ولا مو بعدل؟ المهم أنه ما يشرع. أما بالنسبة للألثغ والتأتأ، هو من يبدل بعض الحروف ببعض، مثل لو قال مثلا الله أكبر يقول الله أكبر، يبدل الراغين أو غير ذلك، هذا ذكر العلماء أن اللحن في الأذان إن كان يحيل المعنى فإنه لا يصح، أما إن كان لا يحيل فإنه يصح، مثل ما لو قال الله أكبر هذا يصلح؟ ما يصلح، لأن أكبر هذه جمع كبر، والكبر هو الطبل، معناه يكون الله تعالى الله عن ذلك. المقصود أن هذا ما يصلح وأمثاله. يوجد في أذان بعض المؤذنين شيء من الملاحظة، مثل حيا على الصلاة يمد، وإن كان هذا يعني تتحمله اللغة. ويوجد أيضا أشهد أن محمدا رسول الله، هذا منعه جماعة، لأن الكلام ما يتم إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، لا زال الكلام بحاجة إلى تكميل. رسول الله إيش؟ حق ولا؟ وإن كان يعني لا بأس به إن شاء الله، لكن ينبغي أن المؤذن ينتبه ويقول رسول، لأن هذا الخبر، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو الخبر وانتهى الكلام. أما إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، بقي الجواب، ما تم الكلام. أشهد أن لا إله كذلك يعني سهلة.
حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟
حي على الصلاة، هذا هو يقول هكذا، حي على الصلاة، ما حي على الصلاة مثل ما يقول بعض المؤذنين غلط. بعض الشباب يعني مستدبرين المصاحف في جنس هذه الحلقة أو الجلسة وغيرها. على كل حال، ما ينبغي الإنسان إذا كان حوله مصحف ينبغي له أن يعني ينحرف عنه يمينا أو شمالا، أما أنه يستدبره فلا. نعم، والله التكريم يقتضي منع هذا. قضينا لا، ما ينبغي إلا لحاجة. كم مضى؟ وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.